أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الثامن: النفس سلطان الجوارح، وتسلطها عليها من أنفذ السلطات، فبإرادتها تتحرك الأعضاء وتسكن. ما زلنا في مقدمة الكتاب، وصلنا إلى هذا الأمر الثامن. يريد المؤلف هنا أن يقول إن النفس هي المسيطرة على الجسد، فالجسد عبارة عن آلة في يد النفس أو الروح. فإذا الروح هي التي تحرك هذا الجسد، فالجسد بما هو جسد لا قيمة له إلا أن يكون أو تكون هناك الروح. لذلك الإنسان بمجرد ما يموت وهذه الروح تنفصل عن الجسد، هذا الجسد يبدأ بالتحلل، فإذا دور الإنسان المؤمن طالما أن الروح هي المهمة والجسد عبارة عن فرع، لذلك الاهتمام لا بد أن ينصب على معرفة الروح وما هي أمراض الروح وكيفية علاج هذه الأمراض. مع أنه في الواقع الآن نرى بأن الناس في العالم كله هناك اهتمام خاص لأمراض الجسد، فدائما هناك أدوية جديدة يوما بعد يوم لأمراض الجسد، ولكن لا نجد هذا الاهتمام بالروح وتشخيص أمراض الروح ومعرفة علاج هذه الأمراض، مع أن الروح هي الباقية وهذا الجسد هو الفاني. فالروح تبقى لأنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء. فالروح نعم ينقطع التعلق بينها وبين الجسد فتنتقل إلى عالم آخر، ومن هذا العالم تنتقل إلى عالم ثالث إلى يوم القيامة. وهناك أيضا الروح إما أن تكون خالدة في النعيم أو خالدة في الجحيم. فهذه الروح تكون مسيطرة على هذا الجسد، فبإرادة الروح تتحرك الأعضاء، وبإرادة الروح تسكن الأعضاء. الآن حينما الإنسان يريد أن يرفع يده في الواقع هو يظن أن الجسد هو الذي يتحرك، لكن في الواقع اليد وترفع اليد، فكأن الروح تصدر أمرا لهذه اليد بأن ترتفع فترتفع مباشرة. ونرى أن الإنسان بمجرد ما يريد أن يرفع يده هذه اليد ترتفع، فلا تتخلف هذه الإرادة. يعني الإنسان يريد فالجسد يطيع مباشرة، فلا يوجد هناك فاصل. بمجرد ما تريد أن ترفع يدك يدك ترتفع. فإذا هذه الإرادة إرادة النفس بالنسبة للجسد لا تتخلف، يريد فهذا الأمر يقع في الخارج. فالإنسان أو الروح عندها ولاية تكوينية على الجسد، الولاية بمعنى التصرف أو الإدارة، فهذه الروح تتصرف بالجسد، تدير أمور الجسد أو تدير الجسد، فهذا نوع من أنواع الولاية التكوينية. يقولون أن هذا المثال، مثال الولاية التكوينية للروح على الجسد، مثال صغير للولاية التكوينية لله عز وجل على هذا الكون. فإذا كان هذا المخلوق عنده جزء من الولاية التكوينية أو شيء من الولاية التكوينية، فبطريق أولى يكون الخالق عنده هذه الولاية. لكن ولاية الإنسان على جسده ولاية محدودة، وولاية الله على الكون ولاية غير محدودة، لا يحدها حد، لا تقف عند حد. فالروح مخلوقة، والله عز وجل هو الخالق. ولاية الروح على الجسد قد تتخلف إذا الإنسان مصاب بالشلل مثلا، فلا يستطيع أن يحرك رجليه مثلا أو يحرك يده، فإذن هذه الولاية تقف عند حد معين، عندما يموت هذا العضو لا يتحرك. فولاية الله عز وجل ولاية غير محدودة بحد، لأن الله لا يحده حد، لا من حيث الزمان، لا من حيث المكان، لا من حيث القدرة، لا من حيث العلم، بل الله هو المحيط بالأشياء ولا يحيط به الأشياء أو لا يحيط به شيء. طبعا هذا البحث الولاية التكوينية يبحث في علم العقائد بتفصيلاته هناك، وهل للأنبياء عليهم السلام ولاية تكوينية أو لا، وهل لهم الولاية التشريعية، وهل للأئمة عليهم السلام الولاية التكوينية والتشريعية أو لا، في علم العقائد يبحث مثل هذا البحث. فهذه الروح والنفس والقلب يطلق عليها إمام الأعضاء، لأنها مثل الإمام بالنسبة للبشر، كذلك هذا القلب والروح والنفس مثل الإمام، ولكن بالنسبة إلى هذا الجسد. وتوجد هناك مباحثة لأحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهو هشام بن الحكم، مع عمرو بن عبيد، وهو من المعتزلة. نقرأ هذه المباحثة التي دارت بينهما في بحار الأنوار الجزء 23 صفحة 6 الحديث رقم 11. المؤلف هنا اقتطع جزء من هذه الرواية، لنقرأ كل الرواية وإن كانت القصة طويلة ولكن فيها فائدة. عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام جماعة من أصحابه، فيهم هشام بن الحكم، كان صغير السن ولكنه كان فلتة في الواقع، من أجل أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فيهم هشام بن الحكم وحمران بن أعين أو أعين ومؤمن الطاق وهشام بن سالم والطيار، وجماعة من أصحابه فيهم هشام بن الحكم وشاب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام. قال: لبيك يا ابن رسول الله.
قال: ألا تحدثني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ قال هشام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا هشام، إذا أمرتكم بشيء فافعلوه. قال هشام بعد ما ناقش، في البداية قال أنا أستحي منك، فمباشرة قال إذا أمرتك أطع، فمباشرة هشام طاع. بعد ما قال لا خلني وكذا، وهذه التطويلة الزائدة. قال هشام، دخل في القصة مباشرة: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، وعظم ذلك علي، فخرجت إليه ودخلت البصرة في يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة، وإذا أنا بعمر بن عبيد عليه شملة سوداء متزر بها من صوف، وشملة مرتد بها، لبس الصوف حتى يبين نفسه زاهد. الآن شنو تحت هذا الصوف؟ نرى البعض من الإمام الصادق عليه السلام، البعض أتوا إلى الإمام الصادق قالوا الإمام ليش تلبس هذه الملابس الفخمة؟ فالإمام أظهر ما كان تحت الإمام، تحت هذا اللباس من صوف أو من خيش. قال له: أنت خلي أشوف تحت لباسك شنو اللي لابس هذا الصوف، فإذا تحت هذا اللباس الخشن حاط حرير. فإذا من أجل الناس فقط، حتى أخذوا التفات الناس إليهم بأنهم زهاد، وشملة مرتد بها أو عليه، وشملة مرتد بها، والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي، ثم قلت: أيها العالم، أنا رجل غريب، تأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال: فقال: نعم. قال: قلت له: ألك عين؟ قال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ ألك عندك عين لو ما عندك عين؟ فقلت: هكذا مسألتي. فقال: يا بني، سل وإن كانت مسألتك حمقى. قال: فقلت: أجبني فيها. قال: فقال لي: سل. فقلت: ألك عين؟ قال: نعم. قال: قلت: فما ترى بها؟ قال: الألوان والأشخاص. قال: فقلت: ألك أنف؟ قال: نعم. قال: قلت: فما تصنع بها؟ قال: أتشمم بها الرائحة. قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعم. قلت: وما تصنع به؟ قال: أعرف به طعم الأشياء. قال: قلت: ألك لسان؟ قال: نعم. قلت: وما تصنع به؟ قال: أتكلم به. قال: قلت: ألك أذن؟ قال: نعم. قلت: وما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. قال: قلت: ألك يد؟ قال: نعم. قلت: وما تصنع بها؟ قال: أبطش بها وأعرف بها اللين من الخشن. قال: قلت: ألك رجلان؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع بهما؟ قال: أنتقل بهما من مكان إلى مكان. قال: قلت: ألك قلب؟ وهذا السؤال يحاول أن يجره، يعني في المناقشات أحيانا الإنسان يحتاج أن يأخذ الحجة من كلام الخصم حتى يحج بهذه الحجة. قال: نعم. قلت: وما تصنع به بالقلب؟ قال: أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح. إذن هذه الجوارح الحواس الخمسة تأخذ الأشياء من الخارج، يعني عندما نرى هذه مسطرة في الماء تجد أنها مكسورة، اللي أعطونا في بالابتدائي ثانية أو ثالثة ابتدائي، ترى العصا مكسورة، العين تخدع أحيانا، كيف يعرف الإنسان أن هذه العصا سليمة غير مكسورة؟ إذن هناك شيء آخر يأخذ هذه ما الصور التي تأتي عن طريق العين وتميز، تفكر بها وتقرر أن هذه العصا مكسورة في الواقع أو غير مكسورة. كذلك الإنسان أحيانا يسمع شيء إذن يمرره على القلب، طبعا هذا القلب ما يقصد القلب المادي، هذا القلب الروح، مو الدماغ أيضا، مو هذا العقل ما يسمى بالعقل، الدماغ، هذا المخ عبارة عن وسيلة، آلة، الروح تستعمل الدماغ من أجل التفكير، وسيلة، كما أنها تستعمل اليد من أجل الحركة، من أجل حمل الأشياء. فإذن حتى الدماغ مو مركز التفكير، عبارة عن وسيلة لنقل الصور فقط إلى الروح، والروح هي التي تفكر وهي التي تقرر. أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح. قال: قلت: أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لا. قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته أو لمسته ردته إلى القلب، ففي رواية فتقن، في رواية ثانية فتقر به، وفي رواية فتستيقن به، وفي رواية أخرى فييقن اليقين. إذن الإنسان إذا أعطونا أيضا هذه التجربة، اجعل يد في ماء باردة والثانية في ماء حارة، ثم اجعلها في ماء من الحنفية، فيد تشعر بالبرودة، اليد الثانية تشعر بالحرارة، صحيح؟ في هذه التجربة أيضا. فمن الذي يقرر لا أن الماء ماء واحد، وأن هذه مجرد خدعة، كأن الإنسان عندما ينقل يده من ماء باردة إلى هذا الماء يشعر بالحرارة، وإذا انتقلت يده من ماء حار إلى هذا الماء يشعر بالبرودة. إذن القلب هو الذي يقرر هذا الشيء، فييقن اليقين ويبطل الشك. قال: فقلت: إنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال: نعم. قال: قلت: فلا بد من القلب وإلا لم يستقم الجوارح. يعني حاولنا يجر إلى أن يعترف. قال: نعم. قال: فقلت: يا أبا مروان، إن الله تعالى ذكره لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وييقن ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. إذن استدلال عقلي، استدلال عن طريق ما يراه الإنسان، أن هذه الأعضاء تحتاج إلى إمام لوجود الشك. كذلك الناس، هذه المشاكل والخلافات التي تقع بين الناس، من يحل هذه المشاكل؟ من يعطي الحكم الواقعي لله عز وجل؟ إذا تقول نرجع إلى شخص من الناس، نقول حتى هذا الإنسان العادي لا يعلم بالحكم الواقعي، أن فعلا يحكم بهذا الحكم الواقعي. القاضي الآن يحكم بأحكام ظاهرية، يعني يسمع مع الشهود ويعطي الحكم، لكن الإمام عليه السلام يعطي الحكم الواقعي. فإذا ترد مشكلة يعرف، أو مسألة أو موضوع معين، يستطيع أن يعطي الحكم الواقعي الذي يريده الله عز وجل، يعني الحكم الموجود في اللوح المحفوظ. قال: فسكت ولم يقل شيئا، بعد ما عنده جواب، ألقمه حجرا، قام عليه الحجة عن أمام طلبته، وهو هذا الإنسان العالم، إذا تكلم يسقط من أعين الناس. قال ثم التفت إلي فقال أنت هشام؟ فقلت لا، لأن هشام مو واحد في العالم، كثير من الهشاميين موجودين. قال لا. فقال لي أجالسته؟ فقلت لا. وشون يجالسه هو نفسه، وإنسان يجالس شخص آخر مو يجالس نفسه، فإذا ما قاعد يستعمل كذب هو. قال فمن أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال فأنت إذن هو الظاهر هشام بن الحكم، كان معروف في ذلك الوقت. قال ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وما نطق حتى قمت. فضحك أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق من هذه الحادثة. الإنسان المؤمن المفروض أن يسعى لما يسعد الأئمة عليهم السلام. الشيعي العاصي لا يفرح الإمام، الإمام يتضايق، لأن صحيفة الأعمال تعرض على الإمام في كل ليلة، أن الإنسان خلال اليوم والليل ماذا يفعل، آخر الليل هذه الصحيفة تعرض على الإمام. فإذا رأى بأن هذا الشخص الشيعي قام بعمل صالح يدخل في قلبه السرور، أما إذا رأى شيعيا عاصيا يقتم لذلك. الإنسان يكون حريص أنه هذه الصحيفة كيف يقدمها في الليل إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والإمام يطلع. يعني أنت الآن تحت المراقبة، تحت الملاحظة. ثم قال عليه السلام يا هشام من علمك هذا؟ فقال فقلت يا ابن رسول الله جرى على لساني. يصير نوع من الإلهام للإنسان المؤمن، ومع الإنسان المؤمن الحقيقي تأتي إلى ذهني أفكار عن طريق الإلهام. هناك ملك من الملائكة يقذف في ذهنه بعض الأشياء، ذلك العلماء أحيانا تأتي إلى أذهانهم بعض الأفكار ما يأتي للناس العاديين لهذا الاتصال الموجود مع الله عز وجل، فالله يعطيه. كذلك الإنسان المؤمن غير العالم أيضا الله عز وجل يلهمه، هناك اهتمام خاص للإنسان المؤمن الحقيقي من الله عز وجل ومن أهل البيت عليهم السلام. قال عليه السلام يا هشام هذا والله مكتوب في صحف، هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. هذا الإلهام عن طريق ما هو موجود في كتب الأنبياء السابقين عليهم السلام، الله عز وجل يلهم هذا الإنسان المؤمن ما هو مكتوب في تلك الكتب سلام الله عليهم أجمعين. فهذه قصة من القصص والروايات التي تنقل عنهم سلام الله عليهم وعن أصحابهم، وإنسان يحاول أن يستفيد الآن في هذا الوقت. الإنسان يستطيع أن يكون من أصحاب الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن بالضرورة أن الإمام يكون حاضرا، الإمام موجود. نعم نحن لا نرى الإمام عليه السلام ولكن الإمام يرانا، إذن هو ليس بغائب بل نحن الذين غبنا عنه. فإذن الإمام الإنسان يكون الإنسان المؤمن يكون حريص أنه ماذا يقدم للإمام عليه السلام، هذه الصحيفة التي يقدمها كيف تكون؟ هل تكون نافعة البياض أو تكون فيها بعض السواد؟ فالإمام عليه السلام يحزن لهذا السواد الموجود في هذه الصحيفة. ثم يأتي المؤلف وينقل رواية أخرى يقول وفي خبر ابن سنان اعلم أن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم، ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب، شرطا يعني مثل الشرطة، شرط للقلب وتراجمة له مؤدية عنه. إذن جوارح الجسد مثل الشرطة لهذه الروح، كأن الروح هي القائد و أعضاء الجسد عبارة عن شرطة، هي التي تنفذ الأوامر وتترجم ما يريده القلب وتؤدي عن القلب ما يريده. ثم في رواية أخرى قال أمير المؤمنين عليه السلام في آخر الكتاب، الصفحة هذه: سبحان الذي جمع من حزن الأرض وسهلها، حزن المرتفع السهل والسهل من المقابلة نعرف المعنى، وعذبها وسبخها، فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها. هذا الإنسان يرى بنفسه أنه يفكر وله أفكار وفكر يتصرف بها، وجوارح يختدمها، وأدوات يقلبها، ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل، والأذواق والمشام والألوان والأجناس. إذن هذا الإنسان المخلوق من الطين الله عز وجل جعل فيه هذه القدرات حتى يستطيع أن يستعمل هذه القدرات في طرق الخير في سبيل الله وسبل الله مختلفة. ثم المصنف يقول أننا في هذه المقدمة أردنا أن نعطي شيئا عن موضوع علم الأخلاق وموضوع البحث، فقدم هذه المقدمة بهذه الأمور الثمانية الموجودة في هذه المقدمة. الدرس الأول، إذا هذه المقدمة كذي على الدروس شو راح تصيروا علينا؟ الدرس الأول في بيان ما يدل على صلاح القلب وفساده. ما هو الغرض من علم الأخلاق؟ إصلاح النفس، أخذنا سابقا، الآن يكرر حتى يذكر ويدخل في المطالب. فالغرض الأعلى من علم الأخلاق إصلاح القلب والنفس وتزكيته عن الصفات السيئة وتخليته عن هذه الصفات وتحليته بالصفات الحسنة، فيصير تخلية للصفات السيئة وتحلية يعني وضع فيها للصفات الحسنة. ما هو الهدف؟ أن الإنسان يحاول أن يجعل روحه روحا نورانية لا يكون فيها معاصي فقط، يكون فيها صفات حسنة لا يوجد فيها أي صفة سيئة، حتى يكون مستعدا لتلقي المعارف الإلهية. واتقوا الله ويعلمكم الله، فهناك علم خاص يأتي من خلال التقوى. الإنسان المتقي تنفتح أمامه أبواب من العلوم لا يستطيع أن يحصلها عن طريق هذه الكتب. هذه الكتب تعطي معلومات للإنسان. العلم الذي يريده الله عز وجل من الإنسان مو المعلومات، ليست المعلومات الموجودة في الكتب، عبارة عن معلومات. يستطيع الإنسان الكافر أن يدرس هذا الكتاب ويصير أفضل من الإنسان المسلم، مثل المستشرقين، المستشرقون عندهم اطلاع على الإسلام أفضل من المسلمين لأنهم قرأوا كل الكتب الموجودة عند المسلمين. هذا العلم الذي يريده الله عز وجل هو نور يقذفه الله في قلب من يريد من الناس، من يحب من الناس، من يشاء من الناس، بحيث أن هذه المعلومات أو بحيث إن هذه المعلومات تستطيع أن تهدي هذا الإنسان. فالعلم هدفه العمل، فالهدف هو العمل عن طريق العلم. إذن العلم بما هو علم ليس هدفا للإنسان. عشان يقول أنا بطلب العلم، لماذا تطلب العلم؟ فإذن هدف الإنسان من العلم هو العمل، فالهدف هو العمل على ضوء العلم. فالعلم لا يطلب من أجل نفسه، من أجل ذاته، وإنما العلم وسيلة، آلة. خلنا نقرأ هذه الرواية أيضا، هناك بعض الأشياء المطلوبة. خلنا نصل إلى موضع آخر وأقرأ رواية موجودة في البحار، هنكمل هذا المطلب. فإذا الإنسان يأخذ هذا العلم الذي ينقلب إلى نور في قلبه، فيعطيه بصيرة في دينه، يعطيه بصيرة في دنياه. هذا النور، هذا العلم الذي عبارة عن نور في الدنيا، يوم القيامة ينقلب إلى نور في الآخرة، فيري الإنسان طريقه يوم يسعى نورهم هناك في يوم القيامة بين أيديهم. الآية بهذا المعنى، يوم يسعى نورهم بين أيديهم، بهذا المعنى في الآية. لا أخطأنا في اللفظ، المهم أنه هذا هو المعنى. وهناك عدة آيات قرآنية عن قضية النور، تراجع إذا عندك معجم مفهرس، راجع الموجود فيها كلمة النور وعلاقة النور بالمؤمن في الدنيا والآخرة. والله عز وجل عن طريق هذا النور يجعل عند الإنسان فرقان، ما يفرق به بين الحق والباطل. إعلان طالب من الطلبة جاء على سيارته أمام طريق الجيران كورولا تويوتا رمادي، رجاء من هذا الأخ أو من الأخت أن يشيلون سيارتهم عن طريق الجيران الحين، بعد لا تأجلون إلى بعد الدرس. اللي سيارته تويوتا كورولا رمادية الآن يروح يشيل هذه السيارة من طريق الجيران، مع جزيل الشكر. فهذا العلم يعطي الإنسان فرقانا في الدنيا، يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. وهو العلم الخاص الذي يأتي عن طريق التقوى. هذه العلوم إنسان يستطيع أن يحفظها كمعلومات، لكن ذاك العلم ما يحصل عليه من خلال هذه الكتب، بل يحتاج أن يكون إنسانا متقيا. في رواية في بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 224 الحديث 17 عن الإمام الصادق عليه السلام قال، في رواية احنا اقتطع هذا المقطع، ليس العلم بالتعلم. إذن كيف يكون؟ يقول الإمام عليه السلام، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. هذا النور الله يجعله في قلب من يريد أن يهديه. هذا الذي يريد أن يكون مهتديا لابد أن يكون بمواصفات خاصة، الله ما يجعل هذا النور في قلب أي إنسان، لازم القلب يكون مهيئا لتلقي هذا النور. فإذا كان القلب نورانيا يتلقى النور، إذا كان القلب ظلمانيا أو فيه ظلمة فلا يتلقى هذا النور. فإن أردت العلم، بقية الرواية قال عليه السلام: فإن أردت العلم فاطلب في نفسك حقيقة العبودية. حتى الإنسان يأخذ هذا النور الإلهي لابد أن يطلب في نفسه حقيقة العبودية، وحقيقة طلب حقيقة العبودية أول درجات التقى. ما دام قرأنا نكمل هذه الرواية: فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، يعني تعمل بهذا العلم، تستعمل العلم كأن العلم آلة وسيلة، واستفهم الله يفهمك. تريد شيء مجهول بالنسبة لك، لا تتجه لله عز وجل، لكن هذا الاتجاه إلى الله عز وجل لابد أن يكون بمواصفات خاصة، أن قلب هذا الإنسان يكون مهيئا لتلقي هذا العلم الإلهي. الآن نسأل: وما حقيقة العبودية؟ ثم سأل الراوي: يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ ونحن أيضا نسأل هذا السؤال حتى نأخذ الجواب ونعمل بالجواب، والعملية ليست هينة سهلة. قال عليه السلام: ثلاثة أشياء هاي حقيقة العبودية. نأخذ المعلومة ونطبقها، ممكن وضعنا الآن لا يساعد على هذا. ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. هذا الأول، لأن أموال لبيدنا في الواقع ليست ملكنا، نقول أموالنا ولكن معنى مجازي مو حقيقي إن شاء الله. ثلاثة أشياء: ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. هي أول درجة من درجات التقوى، أن هذه الأموال التي بيد الإنسان، الإنسان لا يعتبرها ملكا حقيقيا، يسمونه ملكا اعتباريا. ييك الجواب الحين، ييك الجواب، ييك الجواب: يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله به، فإذا يتصرفون ضمن الأحكام التي يريدها الله عز وجل، فإذا مو حرين. هذا المال الموجود عند الإنسان ما يقدر الإنسان يقول أنا حر في أموالي. الإنسان الذي يشرب الخمر يقول أنا حرش عليكم، ولا مو حر، الإنسان مقيد. هذه الأموال التي بيده الإنسان محاسب عليه، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، يعني الله أعطاك الأموال أنت مخول بها ولكنها ليست ملكا للإنسان، يعني موجودة عندك كأنها أمانة. الأمانة عند الإنسان كيف يتصرف بها؟ على حسب صاحب الأمانة، فصاحب الأمانة يحدد كيفية التصرف بهذه الأموال. فأين يضع هذا المال؟ يضعونه حيث أمرهم الله به، فإذن الله عز وجل بالنسبة لهذه الأموال الإنسان يجعلها في أماكن معينة. شلون نعرف هذه المواضع؟ عن طريق مراجعة الروايات، فنحتاج إلى موضوع خاص في كيفية تعامل الإنسان المؤمن مع المال الذي بيده، وروايات كثيرة موجودة في هذا الباب. إنسان اطلع على الروايات يشوف فعلا هو إنسان جاهل، يظن بعض الظنون، عند بعض التصورات، لكن تصورات ليست واقعية. احسب أنا حر أشتري ما أشاء ولا لا؟ اشترى الآن في الدنيا ما تريد، ولكن أنت محاسب على هذا الشيء. فإذن ثلاثة أشياء، هذا الأول. الثاني: ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. الإنسان أحيانا يخطط لنفسه أشياء معينة ومتيقن أن هذا الشيء يصير وبعدين ما يصير، هو يدبر ويفكر ويخطط، ولكن ما يقع يكون بتدبير الله عز وجل. الإنسان ما يدبر لنفسه شيء. والثالث، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. جملة اشتغاله عن مجموع اشتغاله، عمله يكون في أوامر الله بالعمل والابتعاد عن نواهي الله، فهذا مجموع عمله يكون ضمن الأحكام الخمسة. فكل ما يقوم به الإنسان من أعمال، وهذه الأعمال تشمل الأفعال تشمل الأقوال وتشمل الأفكار، الأفكار أيضا عمل، فالإنسان مو في كل شيء يفكر، يكون عنده سيطرة على أفكاره، لا يجعل الشيطان طريقا إلى ذهنه بحيث الشيطان يقذف في قلبه الخواطر، الصور الذهنية، وهو ينشغل بهذه الصور. في الصلاة خاصة الإنسان يلاحظ هذا الشيء، كم من الصور تأتي إلى ذهن الإنسان وكلها عبارة عن عمل شيطان، وكثير من الناس ينجرون إلى هذه الأفكار، وأخشي ينتهي من الصلاة كأنه لا صلى ولا صام. ليش؟ لأنه ينشغل بهذه الصور، يعني بدأ بالله أكبر انتهى الله أكبر ما يتذكر هو شنو سوى. لازم الإنسان يحاول خلال الصلاة أن هذه الصور الذهنية ما تشغل عن الصلاة. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. فإذا هذه أمانة عند الإنسان، الله عز وجل يقول تنفق هذه النفقة الواجبة بكل سهولة، ما عنده أذية، يرى ملك 5 ملايين دينار، يرى أن 5 مليون دينار، إنسان يرى هذا المبلغ يقول بلى 5، أنا ما أطلع هذا 5، إذن ما يحس بأنه يتضايق إذا أخرج 5 الأموال أو أنه يتصدق في سبيل الله، ما يشعر بهذا الضيق. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. فإذا الإنسان يفوض أمره إلى الله، أن الله عز وجل هو الذي يخطط له، فيعلم أن الله الآن يصيبه بهذه المصيبة ويعطيه هذا البلاء، فيهون عليه مصائب الدنيا. خلي الأسئلة بعدين، تفضل تفضل.
ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، هذا مثلا لو إنسان أراد أن يعمل مثلا مشروع سوبر ماركت ولا أي شيء، هل هذا يعتبر من
لا يخطط؟ بس خلي يعرف بأن مهما هو يخطط، الله عز وجل قد يخطط شيء مخالف له، يعني في ذهني أنه يخطط ويحسب الأرباح، نهاية السنة يشوف أنه خسر، فإذا هو يخطط، الإنسان لابد أن يعقلها ويتوكل. فإذا يخطط طبعا، الإنسان ما يقعد في بيته وبدون أن يخطط، لكن حينما يخطط لابد أن يعرف أن الله يخطط له تخطيط آخر قد ينسجم مع تخطيطه وقد لا ينسجم. الإنسان الآن يأخذ سيارته إلى الجراج ويعرف أحسن جراج موجود في البلد، يأخذ سيارته بعد ذلك يرى بأن هذه السيارة لحد الآن ما تعمل بصورة صحيحة. من هذا انتهون عليه مصائب الدنيا، فإذا يوديه إلى الجراج من أجل هذا الميكانيكي، لكن لا يظن أن الميكانيكي مستقل عن الله عز وجل، بل الله عز وجل إذا شاء هذه السيارة تصلح، إذا لم يشأ لا تصلح، مهما كان مهارة هذا الإنسان الميكانيكي. فنستطيع أن نشبه الإنسان كأنه عبارة عن ريشة في مهب الريح، الريح تحرك الريشة كيفما تريد، الله عز وجل يحرك الإنسان كما يريد، أحيانا يتناسب مع تخطيط الإنسان وأحيانا لا يتناسب. فإذا كان الله عز وجل يحرك الإنسان كما يشاء، فالإنسان بالتالي يرضى بالقضاء، أي شيء يجري عليه من مصائب الدنيا يستقبل هذه المصيبة براحة، لأنه يعلم أن هذه المصيبة من الله عز وجل، وهذا البلاء إذا استفاد منه يرتفع درجة بعد درجة. إذن وقع عليه البلاء، إذا استفاد منه هذا البلاء نعمة للإنسان، وإذا لم يستفد منه هذا البلاء نقمة على الإنسان. إذن البلاء كأنه محايد، يعني البلاء بالنسبة للإنسان محايد، إنسان يستفيد منه هو يصير هذا البلاء نعمة، لم يستفد منه يكون هذا البلاء نقمة. إذن لا يوجد طرف للبلاء، فكل ما يجري على الإنسان في الدنيا يعلم أنه خير له، لأن الذي جعل في طريقه هذه المصيبة الله عز وجل، والله عز وجل يعلم بما يصلح هذا الإنسان فيعطيه هذه المشكلة حتى ينصلح هذا الإنسان إذا استفاد من المشكلة. فإذن قضية الاستفادة من المشكلة موجودة، هو الإنسان الآن يحاول أن يستفيد أو لا يستفيد. في رواية في البحار جزء 75 صفحة 113 عن أحدهم عليهم السلام: النعمة محنة، النعمة بلاء للإنسان، فإن شكرت كانت نعمة، فإن كفرت كانت نقمة. فإذا أيضا النعمة هذه الأموال بيد الإنسان أيضا محايدة، إذا الإنسان شكر هذه النعمة يعني جعلها فيما يريد الله عز وجل، يضعونه حيث أمرهم الله به، هذا المال ينقلب إلى نعمة. إذا جعله في أشياء لم يأمر الله بها، لم يأمر الله بها، تنقلب إلى نقمة. إذن نظرنا لا يكون إلى المال بما هو مال، أحيانا الإنسان يرى الغني يغبط هذا الإنسان أو يحسد هذا الإنسان أنه غني، لابد أن نرى هذا الغني هل هو استفاد من هذا المال أو لم يستفد في دخول الجنة وفي الحصول على رضا الله. إذا استفاد المال نعمة عنده، إذا لم يستفد المال ينقلب إلى نقمة، والمال في الواقع مصيبة على الإنسان، لأن معظم من يكونون عندهم أموال ما يستفيدون من الأموال استفادة صحيحة. لذلك الفقير حسابه يسير، ما عندي شيء على شو تحاسبني. الغني حتى لو يجعل أمواله في سبيل الله ويجعلها في الواجبات والمستحبات فقط أيضا أكو حساب، لأنه يعني يسأل هذا شنو سويت وذاك المال شنو سويت وذاك المال، فيطول حسابه حتى لو بعد ذلك ينجو، لكن يطول حسابه أنه سوف يحاسب على كل دينار في أين صرفه، بل في كل فلس أين صرفه. بقية الرواية قال عليه السلام: وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات، لا إلى الجدل ولا إلى التفاخر وتحصيل الشهرة مثلا مع الناس، يشتغل بما أمره ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة، لا يرون لأنفسهم ملكا، لا يدبر لنفسه تدبيرا، وينشغل بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه، فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، يهون عليه الدنيا، يهون عليه إبليس ما يسمع كلام إبليس، ويهون عليه الخلق لا يعمل أشياء قربة للناس بل يعمل الأشياء قربة لله. وكم من الأشياء نحن نفعلها من أجل الناس حتى لا يقولون فلان كذا، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، يحاول أن يجعل بيته أكشخ بيت، أفضل بيت في الفريج في المنطقة. ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا، فهذا أول درجة التقى. معنى ذلك إحنا لحد الآن ما حصلنا أول درجة في درجات التقوى. إنسان يستطيع أن يحقق هذه الصفات الثلاثة في نفسه يحصل على أول درجة من درجات التقوى. فإذا حصل على أول الدرجة، واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا حصل على أول هذه الدرجة الآن يبدأ عملية تلقي المعارف الإلهية، الفيوضات الإلهية. لكن مع الانشغالات الدنيوية هذه الفيوضات لا تأتي للإنسان، لذلك أوضاعنا إما كما هي هي أو أسوأ في كل يوم بعد يوم. لا نستفيد من الصلاة، لا نستفيد من الصيام، لا نستفيد من الحج. الإنسان يصلي ويصوم، يذهب إلى الحج، عنده زيارات، عنده أعمال خير، ولكن هذه الأعمال لا تؤثر في نفسه، من قاعد يستفيد منها؟ نعم يقوم أعمال خارجية ظاهرية ما تؤثر في قلب الإنسان. كافي إن شاء الله نكمل هذه الرواية وبقية الدرس في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.